تهفو القلوب تهلل الشفتان لله السلام نأتي اشتياقا تبسم العينان للبيت الحرام تهفو القلوب تهلل الشفتان لله السلام نأتي اشتياقا تبسم العينان للبيت الحرام قد عم نورك بالهدى واسترشدت فيه الأنام لله درك من مقام فيه قد عز المقام فيه قد عز المقام
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بنتم وبنا فما ابتلت جوانحنا شوقا إليكم ولا جفت مآقينا أيها الإخوة الكرام أحييكم بتحية الإسلام الخالدة تحية أهل الجنة تحيتهم يوم يدخلونها سلام فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته وأسأل الكريم المنان ذا الجلال والإكرام أن يملأ قلوبنا بالإيمان وأن يسعد أرواحنا بالقرآن وأن يجعلنا وإياكم ووالدينا وجميع المسلمين ممن يختم لهم رب العالمين بالإحسان اللهم استجب يا ذا الجلال والإكرام أيها الإخوة الكرام لازلنا في رحلة الحج ولازلنا نتحدث معكم عن مشاعر وأشعار تكتنفها النفوس المؤمنة والقلوب التقية والنفوس الصالحة وهم يريدون إلى بيت الله عز وجل وهم يأتون من كل فج عميق وهم يستجيبون داعي الله عز وجل يوم أن قام إبراهيم عليه السلام فنادى كما قال الله عز وجل وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق فتفد وفود الله سبحانه وتعالى من شرق البلاد ومن غربها من شمالها وجنوبها كلهم يبتهلون إلى الله وكلهم يلجؤون إلى الله وكلهم يطلبون الضراعة من الله سبحانه وتعالى يأتون ليغسلوا ذنوبهم ويسقطوا حوبهم وخطاياهم ويتقرب إلى ربهم عز وجل ويقولون يا ربنا يا خالقنا أتينا مذنبين مقصرين فارحمنا واغفر لنا يا رحمن يا رحيم يأتي الجميع وشعارهم واحد لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك ما أجمله من شعار وما أحسنه من دثار والمؤمن يصدح به يسمع الدنيا ويسمع يسمع الناس ويسمع الجميع استجابته لله سبحانه وتعالى وقربه من الله سبحانه وتعالى قيود ربانية ونسمات إيمانية عبر وعبرات ومشاعر وعظات يستشعرها أهل الإيمان ويذوق نعيمها أهل التقوى والإحسان تسعد القلوب بها وتنتشي الأرواح بعبيرها إنها رحلة الحج أيها الإخوة ونحن ننظر إلى بيت الله الحرام ونحن ننظر إلى هذه الكعبة المباركة نتذكر خليل الله عز وجل إبراهيم عليه السلام تحدثنا عنه وعن وقفاته تحدثنا عن استجابته لله ربه سبحانه وتعالى لكن هذا البيت وبعدما تقادم به العهد وبعدما طالت السنون به وبعدما عملت به الرياح ما عملت وعوامل التعرية ما فعلت وإذا بالسيول تفعل أفاعيلها وإذا بالبنيان يبدأ يتهدم كان عمر النبي صلى الله عليه وسلم 35 سنة 35 سنة بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام لم يبعث بعد لم يوحى إليه بعد لم يأمره الله عز وجل بالرسالة، لم تنزل عليه اقرأ باسم ربك الذي خلق، لكنه صلى الله عليه وسلم كان في تلك السنين وفي ذاك العمر يتحنث إلى ربه عز وجل في غار حراء، يتقرب إلى ربه بالعبادة، يأنس بالطاعة، يتقرب إلى الله عز وجل بالتوحيد وبتفكره في ملكوت السماوات والأرض، ينظر إلى السماء، ينظر إلى الأرض، ينظر إلى الجبال، ينظر إلى الدنيا، ينظر إلى الأشجار، ويتذكر عظمة الله الواحد القهار. تأمل في رياض الأرض وانظر إلى آثار ما صنع المليك، عيون من لجين شاخصات بأحداق هي الذهب السبيك، على كثب الزبرجد شاهدات بأن الله ليس له شريك. كان النبي صلى الله عليه وسلم معروفا بين قومه بأخلاقه العالية، بكرمه، بسماحته، بلينه، بعفوه، بحلمه، برحمته صلى الله عليه وسلم. فلم يكن عليه الصلاة والسلام يسجد للأصنام ولا يعبد الأوثان، ولكنه يتقرب إلى الله الواحد الديان. لما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم 35 من عمره، وإذا ببنيان الكعبة يكون قد أصبح آيلا للسقوط، فاجتمع سادة مكة وقالوا لا بد أن نهدم الكعبة وأن نبنيها على قواعد إبراهيم عليه السلام. وهنا تهيبوا وأحجموا، قال قائلهم: يا قوم، أما تذكرون ما حل بإبرهة وقومه لما أرادوا أن يهدموها، ما فعل الله بهم؟ وهنا أحجموا. وبينما هم يتحدثون يقول المؤرخون: وإذا بحية عظيمة تقف على ظهر الكعبة، فقالوا: نحن الآن تحدثنا أننا نريد أن نهدمها فإذا بهذه الحية، فكيف بنا لو هدمناها؟ فقال الوليد بن المغيرة: أتريدون الإصلاح أم الإفساد؟ قالوا: بل نريد الإصلاح. قال: إن الله لا يهلك عمل المصلحين. وهنا وإذا بالله عز وجل يبعث طائرا، وإذا به يغرز مخالبه في قفا هذه الحية ويأخذها بعيدا كما يقول بعض المؤرخون إلى جهة أجياد، فقالوا: لعل هذا أول الخير. في اليوم التالي وإذا بالوليد بن المغيرة يأخذ معوله ويتجه ناحية الكعبة، الناس هنا ينتظرون ما يفعل، وإذا به يبدأ في هدم بنيان الكعبة لبنة لبنة. فلما فرغ من جزء منها وانتهى النهار، وإذا به يعود أدراجه. قال الناس: ننتظر ما يحل بالوليد، فإن حل به شيء فإننا لا نقدم على هذا الأمر، وإلا فإننا نرى في أمره. واليوم التالي وإذا بالوليد وأبناءه معه، وقد أخذوا المعاول واتجهوا نحو الكعبة يهدمونها لبنة لبنة، فقامت قبائل قريش تعينهم على هذا الهدم. وهدمت قريش الكعبة وأعادت بناءها على قواعد إبراهيم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. لكن هنا حدثت حادثة غريبة. حينما هدمت الكعبة واجتمع سادة مكة وطلبوا جمع الأموال لإعادة بناء الكعبة من جديد، هنا طلب سادتهم طلبا غريبا، طلبوا ألا يدخل في بناء الكعبة إلا مال طيب، فلا يدخل فيه مال بغي ولا يدخل فيه مال ربا، لأنهم يرون أن هذه أموال محرمة بفطرتهم، فأرادوا أن يجنبوها بيت الله سبحانه وتعالى. ولأنهم اقتصروا على بناء الكعبة على المال الحلال والمال الطيب، فإنهم لم يستطيعوا أن يكملوا بناء البيت على قواعد إبراهيم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، فقاموا ببناء الكعبة على وضعها الحال الذي نراه الآن. ولأن النفق اقتصرت عليهم، فإنهم لم يستطيعوا أن يدخلوا الحجر الذي يسميه الناس اليوم حجر إسماعيل، لم يستطيعوا أن يدخلوه ضمن بناء بيت ضمن بناء البيت على ما كان في عهد إبراهيم عليه السلام، لأن النفقة قد قصرت عليهم فلم يستطيعوا إذ أن يفعلوا أكثر مما فعلوا، لكنهم فعلوا أمرا آخر. كان للبيت في عهد إبراهيم عليه السلام بابان، باب شرقي وباب غربي، فكان الناس يدخلون من باب ويخرجون من باب، وكان الباب ملتصقا بالأرض. فلما بنوا البيت فإنهم أغلقوا أحد الأبواب ورفعوا الباب من جهة واحدة حتى يدخلوا منه من يشاءون ويمنعوا منه من يشاءون. استمروا في البناء، ولما فرغوا من البناء أتت قضية كبرى كادت أن تحدث فتنة عظيمة لدى أهل مكة. حينما وصلوا إلى وضع الحجر الأسود، من الذي يضع الحجر الأسود؟ من الذي يفوز بهذا الشرف؟ فقامت قبائل العرب وقبائل قريش كل يريد أن يحظى بهذا الشرف. فلما حدثت بينهم من الفتنة ما حدث، أتت كل قبيلة ومعها إناء فيه دم، فتضع يدها في الدم وقالوا نضعه أو نقتل دونه. فقام كبيرهم وكان من عقلائهم وقال يا قوم إني أرى رأيا. فقالوا قل. قال أرى أن تحكموا أول من يدخل من باب الكعبة، من باب الحرم. فقالوا نعم. الآن الأبصار تتجه ناحية الحرم، من الذي سيدخل ويقوم بفض هذه المشكلة وهذا النزاع؟ وبينما هم ينتظرون وقد تسمرت أعينهم الجهة التي يريدونها، وإذا بذاكم النور وذاكم الخير وتلكم الطلعة البهية لمحمد عليه أفضل الصلاة والسلام. دخل صلى الله عليه وسلم وإذا به عليه الوقار والهيبة، وإذا بذاك المحيا الذي يسعد الناظرين إليه. دخل صلى الله عليه وسلم فقالوا الأمين الأمين، رضينا رضينا. فرضوا أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم حكما بينهم، فأتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبروه الخبر. فطلب النبي صلى الله عليه وسلم أن يحضروا قماشا، فوضعوا الحجر الأسود في وسطه، وأمر كل قبيلة من قبائل قريش أن تمسك طرفا من هذا القماش، ثم مسك فرفع ووضعه النبي صلى الله عليه وسلم بيده الطاهرة المباركة، وضع الحجر الأسود في مكانه. وهنا عصب الله عز وجل نبيه صلى الله عليه بنبيه صلى الله عليه وسلم أن تحدث فتنة عظيمة وأن تراق بسبب عدم دخوله صلى الله عليه وسلم دماء كثيرة. فأراح الله عز وجل أهل مكة وأراح قريشا بنبينا عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.
عيوني في يمينه كعبتي قدسي وديني، كعبة الله بلد للبرايا من سنيني، للبرايا من سنيني. قدس الله ربانا أقوى من كل الحصون، قد حماها الله دوما فاقرأوا سفر القرون، فاقرأوا سفر القرون. يومي في يمينه كعبتي قدسي وديني، كعبة الله ملاذ للبرايا من سنين.
واستمر البيت كما بناه نبينا صلى الله عليه وسلم وقومه إلى عهد عبد الله بن الزبير رضي الله عنه وأرضاه. في عهد عبد الله بن الزبير حدثت الفتنة بين عبد الله بن الزبير وبين الحجاج بن يوسف، وهنا بدأ الحجاج بن يوسف برمي المنجنيق التي تحتوي نارا تلظى على الكعبة فأحرقها وهدم بنيانها. هنا تذكر عبد الله بن الزبير حديثا كان يقوله لعائشة رضي الله عنها وأرضاها، كان صلى الله عليه وسلم يقول وهو حديث صحيح: يا عائشة، لولا أن قومك حديث عهد بكفر لهدمت الكعبة ولبنيتها على قواعد إبراهيم ولزدت فيها ولجعلت لها بابين، باب شرقي وآخر غربي، فإن قريشا ضاقت عليهم النفقة. حديث واضح من النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يتمنى أن يهدم الكعبة وأن يعيد بناءها على قواعد إبراهيم عليه السلام، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك خشية أن يثور الناس عليه، وهو محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. ولا شك أن هذا درس عظيم لكل من تصدر للعلم والدعوة والفتية. هنا أخذ عبد الله بن الزبير في بناء الكعبة حينما تهدمت بسبب رمي المنجنيق من قبل الحجاج، فبناها كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم، أدخل حجر إسماعيل ضمن الكعبة وجعل لها باب شرقي وباب غربي، وتمت هذه الأمور. لما قتل عبد الله بن الزبير رضي الله عنه وأرضاه ودخل الحجاج بن يوسف إلى الكعبة، أراد أن يهدمها، فاستأذن عبد الملك أو يزيد فقال له: لا تفعل، ولكن ما زاد فيها فإنك فأعد كل شيء كما كان. وبالفعل أعاد البنيان وأخرج حجر إسماعيل منها، وبقيت الكعبة كما ترونها الآن، كما بناها نبينا صلى الله عليه وسلم. ويستمر البناء على هذا الوضع. لما أتى في عهد الدولة العباسية أرادوا أيضا أن يهدموا الكعبة مرة أخرى وأن يبنوها كما أراد النبي صلى الله عليه وسلم، فقال مالك رحمه الله تعالى: يا خليفة المسلمين، أخشى أن تكون هذه الكعبة بيت الله عز وجل العوبة بأيدي الملوك، فهذا يبنيها على قواعد إبراهيم، وهذا يجعلها كما كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يريدها كما تمنى النبي صلى الله عليه وسلم، فأشار عليه أن يبقيها كما هي، فبقيت كما هي منذ ذلك اليوم وإلى يومنا الحالي، وهي شامخة خاضعة لله سبحانه وتعالى، كل من دنا منها فإنه يحس بلهفة إليها، وكل من اقترب منها يشعر بروحانية عظيمة لا يشعر بها في أي مكان آخر، لأنها بيت الله وكعبة الله عز وجل، لها قداسة ولها هيبة يحس بها أهل التقوى والإيمان ويستشعرها أهل الفضل والإحسان. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منها. هذا هو تاريخ بنيان الكعبة، وهذا هو خبرها، وهذه هي أشعارها ومشاعرها. لكن أيها الإخوة، أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم بخبر صحيح، فقال عليه الصلاة والسلام: استكثروا من الطواف حول البيت قبل أن يأتي رجل، يقول صلى الله عليه وسلم، من أهل الحبشة يعتلي الكعبة ويضع رجلا على رجل، فتهدم الكعبة لبنة لبنة. فاستكثروا أيها الإخوة من الطواف بالبيت، واستكثروا من الزيارة، وتابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد. أسأل الله أن يملأ قلوبنا بالإيمان، وأن يسعد أرواحنا بالقرآن، وأن يجعلنا وإياكم ووالدينا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. إلى لقاء قادم إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تهلل الشفتان لله السلام، نأتي اشتياقا تبسم العينان للبيت الحرام، تهفو القلوب تهلل الشفتان لله السلام، نأتي اشتياقا تبسم العينان للبيت الحرام، قد عم نورك بالهدى واسترشدت فيه الأنام، لله درك من مقام فيه قد عز المقام، فيه قد عز المقام.